أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة المعروفة: من باع شيئا ثم امتلكه بالشراء أو بالإرث ونحوه. هنا قلنا أنه توجد أقوال ثلاثة: قول بالبطلان مطلقا اختاره وأصر عليه المحقق التستري صاحب المقابس، وقول آخر بالصحة مع الإجازة من قبل المالك بعد أن يملك، وهذا ما استقربه الشيخ قدس سره، وقول نسب إلى الشيخ الطوسي أنه يقول بالصحة مطلقة بمجرد الملك. ويبدو من تقريرات المحقق النائيني أنه في إحدى دورات بحثه في المكاسب كان يختار هذا القول ثم عدل عنه في دورة أخرى. هذه هي الأقوال الثلاثة في هذه المسألة المعروفة. وقلنا أن الشيخ قد نقل في المكاسب وجوها سبعة عن المحقق التستري لإثبات بطلان هذه المعاملة، لإثبات عدم إمكان تصحيح مثل هذا العقد الواقع فضولة قبل الملك ثم يملك حتى لو أجاز المالك. ومهم هذه الوجوه ثلاثة أو أربعة نتعرض إليها: الوجه الأول هو الاستعانة بما تقدم سابقا من أن البيع والمبادلة متقومة بدخول كل من العوضين في ملك الآخر وفي كيس مالك المال الآخر، لأن المبادلة عبارة عن التبديل بين المالين في جهة الإضافة. وفي المقام هذا لا يمكن، سواء كان المالك سواء كان البائع الفضولي حينما باع قبل أن يملك، سواء كان قد باع لنفسه أو باع للمالك. على كلا التقديرين لا يمكن تصحيح هذه المعاملة بإجازته بعد ذلك، حتى بإجازته بعد ذلك. أما إذا كان قد باع لنفسه فباعتبار ما تقدم من أن هذا ليس عقدا، ليس مبادلة وبيعا، فإذا لم يكن بيعا لأنه أنشأ تمليك مال الغير بإزاء عوض يدخل في كيسه، وهذا ليس بيعا ليس مبادلة. فإذا لم يكن بيعا ولم يكن مبادلة، إذن فلا يمكن أن يصحح حتى بالإجازة، فإن الإجازة إنما تصحح ما يكون بيعا في نفسه مبادلة في نفسه. أما ما إذا باع لغيره، باع لنفسه حينما كان المال ملكا للآخر، هذا طبقا لتلك النقطة المتقدمة ليس بيعا، فلا يكون تكون الإجازة مفيدة في التصحيح. وأما إذا كان قد باع للمالك لا يدري أنه سوف يشتري هذا المال أو يرثه منه، فلأنه وإن كان بيعا حين الحدوث لأنه أوجد التبادل وأنشأ المبادلة بين المالين في جهة الإضافة وفي جهة الملك، أنشأ أن يحل كل منهما محل الآخر في جهة إضافته وملكه وما يدخل في كيس مالكه، إلا أنه حين الإجازة لا يراد إمضاء ذاك العمل، بالإجازة يراد جعل هذا الثمن يدخل في كيس المالك الثاني للمالك الأول، فتختل المبادلة بلحاظ الإجازة لا بلحاظ العقد. العقد حينما أوقعه الفضولي كان عقد مبادلة وبيع، لأنه أنشئ فيه التبادل بين المالين في جهة الإضافة. لكن بالإجازة يراد قلب هذا الأمر، يراد قلبه إلى مطلب آخر، بأن يدخل الثمن في كيس المالك الثاني لا في كيس المالك الأول. فالإجازة حينئذ تريد أن تجعل ما هو مبادلة ليس بمبادلة، كيف حينئذ يمكن أن تصح كيف يمكن حينئذ أن تصح مثل هذه الإجازة وتصحح مثل هذه الإجازة، تصحح مثل هذا البيع؟ فسوف يختل حقيقة المبادلة، تختل إما من الأول مختلة في العقد إذا كان قد باع لنفسه، هذا ليس مبادلة، أو سوف يختل يراد الإخلال به بالإجازة، فإما الإجازة خلل فيها وإما العقد خلل فيها فيه. فعلى كلا التقديرين لا يمكن تصحيح مثل هذه المعاملة على أن يكون مبادلة وبيعان. هذا التقريب الفني للإشكال الأول من الإشكالات التي يذكره ينقله الشيخ عن المحقق التستري قدس سره. هذا الإشكال يمكن الإجابة عنه أولا بأن هذا الإشكال لو تسجل فيرد النقد حينئذ بموارد بيع الغاصب وإجازة المالك لنفسه، وقد تقدم هذا البحث. لو باع الغاصب مال الغير غصبا لنفسه ثم استطاع المالك أن يسترجع ماله الذي باعه غصب الغاصب لنفسه، فأراد أن يجيز ذلك العقد والبيع الفضولي الذي أوقعه المالك، وهناك حينئذ هذا الإشكال كان واردا، فلازم هذا الكلام بطلان صحة بطلان بيع الغاصب حتى بإجازة المالك. طبعا هذا النقد يظهر من كلام المحقق التستري أنه يلتزم به، لأنه هو كأنه اختار هناك في تلك المسألة أيضا البطلان. فهذا النقد إنما يرد على من يقبل ويرى صحة بيع الغاصب بالإجازة من قبل المالك للمالك ووقوعه للمالك، وأما من لا يقبل ذلك فلا يرد عليه نقد. فلعل ظاهر كلام المحقق التستري أو صريح كلامه الالتزام بالبطلان هناك أيضا. المهم الحل لهذا الإشكال، وحاصل الحل لهذا الإشكال أنه يمكن في المقام تصحيح هذا العقد يمكن تصحيح العقد الذي وقع أولا فضولة ثم ملك هذا العاقد المال بالانتقال إليه من مالكه الأول بالبيع ونحوه أو بالإرث ونحو ذلك، يمكن تصحيحه على كلا التقديرين، أي سواء كان قد باعه الفضولي باعه لنفسه أو كان قد باعه لمالكه حينما باع. أما إذا كان حين البيع هذا العاقد الفضولي حين البيع قد باع المال لنفسه لا للمالك، فلأن الإشكال الذي كان يرد على هذا التقدير هو دعوى أن هذه المعاملة حينما وقعت لم تقع بيعا، لم تقع مبادلة، لأن العاقد أنشأ تمليك العين الذي هو ملك لمالك وإدخاله في كيس المشتري في قبال أن يدخل ثمنه في كيسه لا في كيس المالك، وهذا ليس مبادلة ليس بيعا. هذا كان هو الإشكال. فإذا كان العقد الواقع باطلا في نفسه الإجازة لا تصحح ما يكون فيه خلل في الإنشاء وبطلان في الإنشاء لعدم كونه بيعان كما تقدم في بحث سابق. هذا الإشكال جوابه أن الميزان في أن يكون هذه المعاملة والمبادلة بيعان، هذا العقد مبادلة ومعاوضة وبيعان، الميزان هو أن يكون كذلك حين الإجازة، حينما يراد نفوذ هذه المعاملة وتأثيرها لابد أن تكون معاوضة وبيعا أو مبادلة، وهذا متحقق في المقام، فإنه حين الإجازة حينما يريد أن يجيز هذا المجيز هذه المبادلة عندما تقع وتنتسب إلى المجيز بالإجازة تقع بيعا ومعاوضة، لأنه وإن كان العاقد حينما أنشأ العقد لم يكن مالكا لكن حين الإجازة مالكه، فحين الإجازة الذي هو زمان الانتساب وتحقق البيع من قبل المالك يكون شرط تحقق المعاوضة متحققا. أما إذا قلنا بأن الإجازة ثبوتا يرجع إلى إيجاب جديد وتعهد جديد، أن الإجازة بحسب الحقيقة قلنا فيما سبق أن هناك مسلكين أو تفسيرين لحقيقة الإجازة، وهذان التفسيران كلما نتوغل أكثر في هذه الأبحاث نجد أهمية التمييز فيما بينهما وترتب الثمرة عليهما. تفسير نحن استقربناه من أن الإجازة حقيقته عبارة عن تجديد الإرادة، تجديد العاقد من ناحية الموجب، من ناحية أحد الطرفين لا من ناحية كلا الطرفين. فمثلا لو كان البائع فضوليا فحينما يجيز المالك هذه الإجازة تكون إيجابا جديدا مسبوقا بالقبول من قبل الطرف الأصيل فيكون نافذا لا محالة. هذا تفسير للإجازة، وهذا التفسير إنما اخترناه فيما سبق باعتبار أنه العقد حقيقته وقوامه متقوم بالتعهد الجدي والإرادة الجدية، والإرادة الجدية من المالك لا تكون قبل الإجازة، تتحقق حين الإجازة. فلا معنى لأن يفترض أن العقد متحقق من قبل، فإن روح العقد وقوام العقد إنما هو بالتعهد والالتزام الثبوتي ما سميناه بالركن الركن الثاني للعقد الإرادة الباطنة والالتزام. هذا التعهد متى يتحقق من المالك؟ يتحقق حين الإجازة، قبل الإجازة ليس له تعهد، وإنما يصبح ويحصل هذا التعهد حين الإجازة. قاتل الآن قد أبرز تعهده حين الإجازة بلسان الإجازة، فالإمضاء والإجازة أمر إثباتي، وإلا ثبوتا التعهد يتحقق حين الإجازة حقيقة. إذن فيكون شبيها بالإيجاب المتقدم على الملحوق بالقبول، من حيث أنه بحسب الإرادة الجدية التي هي روح العقد يكون هنا العقد متحققا حين الإجازة، لكن من طرف واحد لا من طرفين، ذاك الطرف لأنه من أول الأمر كان قد تعهد وأبرز تعهده ليس له أن يرجع بعد لحوق هذه الإجابة المتأخر، وأن التنفيذ والإمضاء والإجازة هذا لسان إثباتي فقط. هذا تفسيره. وتفسير آخر هو ظاهر كلمات المشهور من أن الإجازة تنفيذ للعقد السابق، الإجازة تنفيذ من قبل المجيز للعقد السابق، نظير تنفيذ مجتهد لحكم مجتهد آخر. كيف إذا أن مجتهدا مثلا نفذ حكم مجتهد آخر، لا أنه هو حكم بحكم جديد، هذا تنفيذ وإجراء لذلك الحكم. فيقال أنه هنا الإجازة ليست هي عقدا، وإنما الإجازة تنفيذ لعقد تحقق سابقا، ذاك العقد كأنه كان نفوذه مراعى وكان متوقف على أن ينفذه من بيده حق التنفيذ وأمر التنفيذ وهو المالك للمال. من يكون مالكا للمال بيده أمر هذا التنفيذ هذا العقد فينفذه بإجازته، وإلا لا تكون الإجازة تجديدا للإيجاب بحسب الحقيقة، بل تنفيذ لإيجاب سابق. ويترتب على التفسيرين آثار كثيرة أشرنا إلى بعضها فيما سبق، وسوف يأتي لعله يأتي أيضا بعضها. مثلا لو جعلنا الإجازة إيجابا جديدا، أي شرط يقع بين الإيجاب والقبول سوف يكون من الشروط ضمن العقد، بينما لو قلنا بأنه تنفيذ فأي شرط يقع لا يكون من الشروط ضمن العقد، يكون من الشروط مثلا خارج العقد كما أشار إليه المرزا في بعض كلماته. وهكذا آثار كثيرة ترتب، ومنها هذا الأثر في المقام. فإننا إذا قلنا بأن الإجازة إيجاب جديد وتعهد ثبوتي يتحقق الآن، أم إبرازه يكون بلسان الإجازة وبلسان التنفيذ للعقد السابق، ومتعلقه يكون عبارة عن الملكية السابقة أو آثار الملكية السابقة ونتائج الملكية السابقة. هكذا إذا جعلنا الإجازة، حينئذ هنا من الواضح أن الذي لا بد في باب المعاوضة والمبادلة أن يكون التمليك والتملك والمبادلة بين المالين في الملكية وجهة الإجازة وجهة الإضافة حين اكتمال الإيجاب والقبول. حين تحقق العقد لا بد أن يكون هذا التمليك والتملك بهذا النحو، وهذا حاصل في المقام. حينما يجيز المجيز ويتعهد بالتمليك والتملك ويبرزه بلسان الإجازة يكون قد تم العقد بالقبول المتقدم والإيجاب المتأخر، ويكون المبادلة بين المالين في جهة الإضافة بيعا ومبادلة، لأنه بحسب الحقيقة بهذا الإيجاب باع لنفسه، كما أن الطرف المقابل حين عقد الفرولي كان قد ملك لهذا الإنسان، فيكون ذاك القبول السابق مع هذا الإيجاب اللاحق متطابقان في كونهما تمليك وتملك للمالين في جهة الإضافة تماما من دون أي محذور، فيقع حينئذ صحيحا. وأما على القول بصحة على القول بأن الإجازة ليس إيجابا جديدا وإنما الإجازة تنفيذ للعقد السابق، حينئذ لو أريد تنفيذ ذلك العقد من حينه ورد الإشكال بأن ذاك العقد حينما تحقق لم يكن مبادلة بين المالين في جهة الإضافة. لكن يمكن لأصحاب هذا المسلك أن يقولوا في المقام بأن ذلك العقد له وجود بقائي، وجوده الحدوثي لم يكن بيعا ومبادلة، لكن وجوده البقائي الآن بيع ومبادلة. نفس العقد الذي كان قد وقع أولا ولم يكن مبادلة، لأن الذي ملك المال فضولة ملكه بإزاء ثمن لنفسه لا لمالكه لا لمالك المثمن، فلم يكن بيعا حدوثا. لكن بعد ذلك حينما أصبح هو مالكا صار عقده بيعا، لأنه بعد التملك من المالك الأول صارت هذه المبادلة مبادلة بقاء في مرحلة البقاء، أصبحت مبادلة بين المالين في جهة الإضافة للمالكين الحقيقيين للمالين، فيكون حينئذ وجوده البقائي بيعا ومبادلة. والإجازة يتعلق بالوجود البقائي، أي مانع في أنه بالإجازة بحسب الحقيقة ينفذ المجيز ينفذ العقد من حين تملكه، من حين تملك المالك الثاني لهذا المال، والذي أصبح ذلك العقد بيعا من حين التملك، لأن الطرفين مالكان حقيقة للمال، فيكون المبادلة الموقعة بينهما موقعة بين المالين في ملك المالكين بحسب الحقيقة. يجيز العقد من هذا الزمان البقاء، الحصة البقائية للعقد يجيزها، لعل المشهور حينئذ يختار هذا، فيكون إمضاؤهم إمضاء وتنفيذا للوجود البقائي لهذا العقد، فيكون وهو بيع، وجوده البقائي بيع ومبادلة. هذا كله مضافا إلى ما أشرنا فيما سبق على أن أصل هذا القيد لا ملزم للالتزام به، المبادلة بين المالين، ولا يشترط في المبادلة بين المالين أكثر، لا يشترط في المبادلة بين المالين أكثر من أنه لا تكون المعاملة مجانية، بل تمليك شخص بشيء في قبال أن يتملك شيئا إما بنفسه أو يتملك من يأذن له بالتملك أو من يأذن المالك بتملك. هذه الخصوصية ليست مأخوذة في قوام البيع في حقيقة البيع، ولو فرضت مأخوذة في قوام البيع في قوام البيع وحقيقة المبادلة، فهذا عقد على كل حال، افرضوا ليس بيعا لكنه عقد من العقود، فهذا العقد أي مانع من أن يكون بإجازة المالك حينئذ نافذا، حيث أن هذا المالك له الولاية على تنفيذ العقود الواقعة على ماله فينفذ هذا العقد، فلا يسمى بيعا يسمى عقدا، المقصود تنفيذ هذا العقد الذي بقى الذي وقع، سواء سمي بيعا سمي مبادلة أو سمي عقدا فقط. هذا على التقدير الأول، أن يكون المال البائع الفضولي قد باع هذا المال لنفسه لا أنه باع للمالك حينما باع. وأما الشق الثاني القائلون بالوجه الثاني قد يقولون بالبقاء حينئذ، أو يمضي نفس العقد، نفس العقد الذي وقع يمضيه بلحاظ المرحلة الثانية. أما إذا كان البائع قد باع هذا المال للمالك لا لنفسه، هنا تارة يفترض أنه باع للمالك الواقعي بعنوانه الواقعي على نحو التطبيق لا على نحو التقييد، يعني لمن هو مالك واقعي، ذاك الطرف أيضا قصد التمليك للمالك الواقعي، إذا كان بهذا العنوان حينئذ لا ينبغي التشكيك في صحة الإجازة، إذا كان البيع لعنوان البائع المبادلة بين المالين بلحاظ من هو مالك له واقعا، حينئذ هذا العنوان قبل البيع الثاني كان ينطبق على المالك الأول، بعد البيع الثاني ينطبق على المالك الثاني، وحيث أن خصوصية المالك الأول لم تكن مأخوذة على وجه التقييد، وإنما كان يقصد المتبايعان البيع والتمليك والتملك للمالك الواقعي، إذن المالك الثاني أيضا مالك حين الإجازة، فبإجازته يكون حينئذ إجازة للتمليك والتملك الذي يحصل في حين الإجازة، يكون هذا تمليكا وتملكا ومبادلة في جهة الإضافة للمالك الواقعي، إذ لم تكن خصوصية المالك الأول مأخوذة على وجه التقييد في التمليك والتملك. وأما إذا فرض أن التمليك كان بعنوان المالك الأول، بحيث كان البائع والمشتري مثلا، كان البائع قد باع هذا المال للمالك الأول بخصوصيته لا للمالك الواقعي، فإذا جعلنا الإجازة أيضا عقدا إيجابا جديدا حقيقيا، أيضا المسألة محلولة باعتبار أنه بالإجازة يتحقق الإيجاب، ذاك الإيجاب ليس إيجابا، إيجابا كان إيجابا باطلا، الآن يتحقق هذا الإيجاب ولو يكون متعلقه بالفعل المتقدم الملكية المتقدمة مثلا، حينئذ لا بد أن يكون حين الإيجاب هذا الإنسان مالك، حين الإيجاب يكون مالك، إلا أن هذا الجواب حينئذ لا يصحح العقد من ناحية الأصيل، لو كان الأصيل أيضا قاصدا للتمليك للمالك الأول بخصوصيته لا على وجه التقييد لا على وجه التطبيق. لو كان الطرف الآخر وهو المشتري يريد أن يملك ثمنه للبائع وهو لمن اشترى باع عنه البائع الفضولي وهو المالك الأول بخصوصيته على وجه التقييد لا التطبيق، حينئذ يقال أنه حتى إذا كانت الإجازة عقدا جديدا تجديدا للعقد هنا سوف لا يفيد في صحة هذه المبادلة وهذا البيع باعتبار انثلام شرط آخر من شروط صحة البيع وهو شرطية التطابق بين الإيجاب والقبول. حينئذ الموجب أنشأ التمليك لنفسه بالإجازة، بينما القابل بقبوله المتقدم كان قد ملك للمالك الأول لا لهذا الإنسان، فلم يتطابق الإيجاب مع القبول. وشرطية التطابق بين الإيجاب والقبول تقدم فيما سبق لزومه. لو قال بعتك هذا المال لكن قال اشتريت من زيد لا منك، هذا ليس بيعا ليس معاملة كما قلنا فيما سبق، هذا يجب بطلان المعاملة لعدم تعلق الإيجاب والقبول بمنشأ واحد أو بمطلب واحد، هذا يكون من هذا القبيل. المشتري بحسب الحقيقة ملك الثمن للمالك الأول، بينما المجيز الذي هو المالك الثاني يريد أن يتملك الثمن لنفسه، بينما لم ينشئ هذا بقبوله الطرف الأصيل. اللهم إلا أن يدعى حينئذ بأن الأصيل بقاء إذا لم يكن راضيا بهذه المعاملة قبل الإجازة، لا إشكال في أن عدم الرضا مثلا يوجب فطلان هذه المعاملة والإجازة لا تفيد في تصحيح العقد، لكن لو بقي راضيا بالتمليك في مرحلة البقاء قبل الإجازة رضي بأن يكون قبوله قبولا لهذا المال لتملك المجيز وهو المالك الثاني لهذا المال وهو الثمن. لو رضي بذلك، وقلنا في تلك المسألة أن خصوصيات المالك من يملك الثمن من يملك المثمن ليست خصوصيات غير قابلة للإلغاء من قبل المنشي، الميزان أن يكون هناك إنشاء وإبراز لأصل المعاملة، أما خصوصيات المالكين وخصوصيات الأوصاف والمثل هذه الخصوصيات الإضافية لو ألغيت من قبل المنشي ألغاها في مرحلة البقاء قبل تعلق الإجاب أو قبل تعلق القبول أحد طرفي العقد لا مانع هذا من صحة لحوق الإجاب أو القبول إنشاء أحد طرفي العقد الذي يتأخر عن الأول يمكن أن يلتحق بأصل المعاملة التي وقعت وأنشئت من قبل الإنشاء المتقدم، بشرط أن يكون صاحبه يلغي تلك الخصوصية ويرفع يده عنها. رفع اليد عنه لا يؤدي إلى أن يكون إنشاء وإبراز أصل المعاملة أيضا غير قابلا للحوق الإيجاب فيه أو للحوق القبول المتأخر فيه. لو قبلنا مثل هذه الدعوة كما لا يبعد صحتها، حينئذ مع كون الطرف الأصيل حين الإجازة راضيا بأن يتملك بالشراء، ومعنى كونه راضيا بالشراء أنه راض بأن يملك الثمن المالك الثاني للمثمن لا المالك الأول للمثمن، فحينئذ يصح فيه. إذن بناء على كون الإجازة تجديدا للإيجاب تكون المعاملة البيع صحيحا والمعاملة مبادلة إذا كان الطرف الأصيل إما ناويا لتمليك الثمن لطبيعي المالك، وإن كان الفضولي حينما عقد لخصوص المالك الأول، أو كان هذه الخصوصية تنازل عنها في مرحلة البقاء، فحينئذ أصل قبوله باق على نفوذه وعلى صلاحية تعلق الإيجاب به، فحين تعلق الإيجاب يتحقق المبادلة بين المالين. هذا على الفرع على التفسير الذي اختير في حقيقة الإجازة. وأما لو اخترنا التفسير الآخر وهو الذي يقول بأن الإجازة تنفيذ للعقد لا إيجاب جديد، فالمسألة أوضح حينئذ، إذ يقال أن التطابق بين الإيجاب والقبول إنما يشترط في العقد لا في الإجازة، لا في تنفيذ العقد. إذ الإجازة ليس تنفيذا، إذ الإجازة ليس عقدا، الإجازة تنفيذ للعقد بحسب الفرق. ليست الإجازة على التفسير الثاني عقدا وإيجابا جديدا، وإنما تنفيذ للعقد السابق، والتطابق شرط في العقد، والعقد كان فيه التطابق حينما وقع. إذ المفروض أنه وقع العقد من قبل هذا البائع الفضولي للمالك، وحين العقد كان مالكا ذلك المالك، إذن فالبيع والمبادلة حينما وقعت كانت بيعا ومبادلة تامة، فشرطية التطابق بين الإيجاب والقبول محفوظة في هذا الشق بناء على تفسير المشهور لحقيقة الإجازة. إذ الإجازة ليست عقدا، ليست إيجابا أو تجديدا بالعقد، وإنما تنفيذ للعقد السابق، فشروط التطابق شرط في العقد لا شرط في الإجازة، إذن فيكون حينئذ هذه الإجازة مصححة ومنفذة للعقد الواجب لشرائطه. ولا يقال أن الإجازة هنا إذا أرادت أن تنفذ ذلك العقد إذن ينبغي أن توقع العقد للمالك الأول لا للمالك الثاني، بينما المقصود إيقاع العقد إيقاع ذلك العقد للمالك الثاني لا للمالك الأول. وأما المالك الأول فالمفروض أنه باع ماله وهو لا يريد أصلا بيع ذلك الثمن، باعه من هذا المالك الثاني، فتنفيذ العقد السابق في المقام بالإجازة إنما يكون بمعنى تنفيذ ما أنشئ فيه، وتنفيذ ما أنشئ فيه إنما هو تمليك المالك الأول، وهذا خلف المقصود خلاف المقصود تماما. فكيف يمكن أن يكون تنفيذا؟ هذا يمكن لأصحاب هذا الفتح لك أن يجيبوا عليه، بأنه ينفذ العقد السابق بهذا المقدار بعد أن كانت الإجازة تنفيذا، فله للمنفذ أن ينفذ بالمقدار الذي يريد، ينفذ من العقد السابق أصل المبادلة بين المالين ولا ينفذ الخصوصية. ذاك العقد شرائط العقد وشرائط البيع كانت تامة فيه حين تحققه، وأكثر من هذا لا نحتاج، وهو التطابق بين الإيجاب والقبول حين العقد. المنفذ يأتي وينفذ من ذلك العقد بمقدار أصل المبادلة بين المالين، لا خصوصية كون التمليك لهذا أو يكون التمليك لذاك، فيكون حينئذ هذا المقدار من الإمضاء تاما. فالإمضاء والتنفيذ بعد أن لم تكن الإجازة عقدا بل كان تنفيذا يكون بمقداره، بمقدار التنفيذ، فيمكن أن يقصد التنفيذ بتمام خصوصيات العقد كما تقدم في بيع الغاصب، إذا نفذ المالك بيع الغاصب للغاصب وتقدم هذا البحث مثلا، ويمكن أن ينفذ بهذا المقدار، أن ينفذه بمقدار يقع لهذا لا للغاصب، يقع للمالك، فبهذا المقدار ينفذ ذلك المعاملة ولا محذور فيه. بناء على مسلك التنفيذ المسألة محلولة، ليس فيها حينئذ إشكالون، إلا أننا قلنا أن هذا المسلك لا يمكن قبوله في نفسه، باعتبار أن مسلك التنفيذ معناه أن لازمه أن حقيقة العقد عبارة عن الركن المادي فقط لا الركن المعنوي، فإنه معناه أن العقد عبارة عن الإنشاء، أما الإرادة الجدية من قبل المالك ليست هي العقد، ولهذا العقد متحقق، هذا المالك غادر أم يأذن من قبيل إذن المرتهن مثلا، إذن الديان مثلا في البيع، هناك الدائن أيضا في بيع المفلس أيضا يمكنه أن ينفذ البيع من قبل المالك، لكن تنفيذه ليس بمعنى أنه هو يحقق العقد، تنفيذه هناك بمعنى أنه يرفع يده ومنعه الذي عن حقه، حينئذ تنفذ إرادة الغير، هذا معناه أنه بحسب الحقيقة العقد حقيقته بالركن المادي، وهذا لم نقبله فيما سبق، وخلاف تصورات الفقه الإسلامي في حقيقة الواقع. كون الإجازة من هذا الباب يحتاج إلى أحد أمرين: إما أن نقول بأن حقيقة العقد وتمام قوام العقد بالركن المادي الذي تحقق، وأقصد بالركن المادي لا أقصد اللفظ بلا قصد المعنى، بل أقصد اللفظ مع قصد الإنشاء، لكن من دون إرادة من قبل من له الإرادة، إرادة والتعهد والالتزام ممن له الإرادة والتعهد، هذه الخصوصية ليست دخيلة في قوام العقد، مع أنه هذا ليس كذلك. قلنا فيما سبق أن حقيقة العقد وروح العقد إنما هو بالالتزام والإرادة ممن له هذه الإرادة وهذا التعهد، وهو هنا المالك لا الفضولي، فمن دون تحققه لا عقد حقيقة. فهذا إنما يصح إما على هذا المسلك بأن نجعل للعقد الجانب المادي والإنشائي للعقد تمام الموضوعية والركنية في العقد، وننكر ركنية الإرادة والتعهد الجدي من قبل المالك أو من له الولاية في حقيقة العقد، إما هكذا يقال، أو يقال بوجود دليل خاص على صحة هذا التنفيذ. لو فرض أن العقد الفضولي كانت صحته من باب دليل خاص واستظهر من ذلك الدليل هذا المعنى، وهذا تعبد صرف، وكلاهما مما لا يمكن المصير إليه. وبهذا يعرف أن الطرف الأصيل إذا كان قاصدا للتمليك للمالك الأول فقط ولم يكن موافقا على التمليك للمالك الثاني، حينئذ لا يمكن تصحيح العقد حتى بالإجازة، لا يمكن أن يصحح هذا العقد بالإجازة بناء على ذلك التفسير الذي هو الصحيح. وأما إذا كان المالك الطرف الأصيل كان قاصدا للتمليك لطبيعي المالك، أو كان قاصدا لذاك المالك لكن بعد ذلك قبل الإجازة رجع عن هذه الخصوصية وألغاها واكتفى بأصل التمليك، هنا تكون الإجازة حينئذ متحققة. وعلى كل حال، فالإشكال الأول وهو أن هذه الإجازة لا تستطيع أن تصحح مثل هذا العقد، هذا الإشكال في غير محله على كلا المسلكين. يأتي الإشكال الثاني والثالث.